زاد للإعلام تقدم.
أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القضاء والقدر، وصاحب هذا التوجه هو المسلم لله حقيقة. هذا التسليم ضد المنازعة، الوحي الإلهي لا يمكن مقابلته من مسلم إلا بالسمع والطاعة، ولا نختار إلا الكتاب والسنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا يليق إذن بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتم به وألزم به أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هل يفعلون أو لا يفعلون؟ لا، بل إنهم يفعلون كما جاء عن الله ورسوله على الرأس والعين. أقسم الله بذاته المقدسة أنه لا يثبت لأحد الإيمان إلا بهذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فينقاد ظاهرا وباطنا ويسلم بلا ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. هذا وعيد في الآية تقشعر له الجلود وترتجف له الأفئدة، لأن الله أقسم بنفسه بحرف النفي أنهم لا يؤمنون مؤكدا لهذا القسم، نفى عنهم الإيمان حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبيرة والصغيرة. ولم يكتفي بذلك، فضم إلى التحكيم أمرا آخر وهو عدم وجود حرج في الصدر، بل هناك اطمئنان وطيب نفس ورضا وإذعان. ولم يكتفي بذلك، بل ضم إليه ويسلموا وينقادوا ظاهرا وباطنا. ثم لم يكتفي بذلك حتى أكد بالمصدر فقال ويسلموا تسليما، والتسليم للنصوص هو الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، فإن أهل الهدى يسلمون وأهل الضلال يعترضون، أهل الرشاد يستسلمون وأهل الغي يلقون الشبهات، أهل السعادة يتلقونه بالقبول والرضا، وأهل الشقاوة والهلاك يجادلون فيه ويمارون. والتسليم للنصوص الشرعية مقتضى العبودية، كيف يدعي مسلم أنه عبد لله وهو لا يسلم له بما قال ويعترض على أمره ونهيه ويجادل في ذلك، بل يحرفه لفظا أو معنى؟ وعلى المسلم أن لا يغتر بكثرة من يأبى قلبه التسليم للنصوص، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأهل الحق ولو كانوا أقل عددا لكنهم أعظم قدرا عند الله وأجرا، ولذلك لا يضرنا قلة السالكين ولا نستوحش من ذلك ولا نغتر بكثرة الهالكين. الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا النصوص بالتسليم، ما كان في اعتراض. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على الصحابة، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وبركوا على الركب، قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا الآية. لما نزل تحريم الخمر ماذا فعل الصحابة في آخر الآية؟ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا. منادي النبي عليه الصلاة والسلام يطوف يقول ألا إن الخمر قد حرمت، أبو طلحة يقول لأنس اذهب فأهرقها، جرت في سكك المدينة. وفي رواية البخاري ومسلم يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفل حتى انكسرت، والمهراس والحجر الكبير. كان الالتزام على مستوى الرجال وعلى مستوى النساء. وعن أم سلمة قالت لما نزلت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. روى أبو داود حديث صحيح. شبهت الخمر في سوادها الحجاب أسود بالغراب عون المعبود. قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن المرط كساء من صوف، فاختمرنا بها وتغطينا بها. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. معتجرات يعني لففن ثيابهن على رؤوسهن. هذا حديث في فضل المهاجرات، والآخر في نساء الأنصار، والامتثال هو العام. ولما نزل تحويل القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام واليهود، عندهم شيء من السرور بذلك، وإذا بمنادي ينادي الناس في مسجد قباء: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليل قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوه إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أنا أسألكم، لو أن هنالك إماما ووراءه صفوف الرجال ووراءه صفوف النساء، ثم قيل له في الصلاة: اعكس الاتجاه، القبلة من هذا المحراب وهناك، صارت في الاتجاه المقابل العكس، كيف سيفعل؟ وكيف سيفعل الرجال؟ وكيف سيفعل النساء؟ نحن لو تمرنا عليها ستحدث لخبطة. النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعاله في الصلاة، ماذا فعل الصحابة؟ خلعوا نعاله مباشرة. هل قال أحد يمكن؟ لا، خاص به، ما خلعوا مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابي في يدي خاتم من ذهب ما يدري عن الحكم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ قيل له بعد ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام: خذ خاتمك انتفع به، بيعه، أعطي زوجتك. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ناوي علق على الحديث قال: فيه المبالغة في امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للنساء تصدقنا ووعظهن، ماذا فعلت النساء؟ جعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال، الفتخ الخواتم الكبار، امتثال مباشر، مع أنها صدقة، مع أنها مستحبة. الصديق رضي الله عنه لما أخطأ إنسان على ابنته عائشة وساهم في ترويج الإشاعة ونقل كلام المنافقين في اتهام عائشة بما برأها الله منه، بطبيعة الحال الصديق غضب ووجد في نفسي على هذا الإنسان الذي أحسن إليه من قبل وفي بينه وبينه قرابة، فمنع عنه النفقة. فلما نزل قول الله: ولا يأتلي لا يمتنع أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح نفق النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. رواه البخاري. معقل بن يسار زوج أخته رجلا، هذا طلقها، فلما انقضت العدة جاء يريدها مرة أخرى، يخطبها، يريد أن يتزوجها مرة ثانية، فقال له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. طبيعة الحال واحد يغضب أنه أكرم إنسانا فطلق أخته، أكرم وسهل له السبيل ويسر المهر وأعان في الزواج ثم يطلقها، بطبيعة الحال يغضب. لما جاء يخطبها بعد العدة مرة أخرى أبى، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ماذا فعل الرجل؟ قال: الآن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. وفي رواية تلك في البخاري وفي الترمذي: فلما سمع معقل قال سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. رواه الترمذي. هذا الوقاف عند كتاب الله عمر رضي الله عنه لما يأتي واحد يجهل عليه ويقول: يا ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، هم أن يقع به. تليت عليه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين وأقف. لما قال عمر على المنبر: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرف أن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم لا أسمع خبر عن هذا. ثم نزل فاعترضت امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مال النساء عن 400 درهم؟ قال نعم. قالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ قالت أما سمعت الله يقول وأتيتم إحداهن قنطارا؟ قال اللهم غفرة كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. رواه أبو يعلى. قال ابن كثير إسناده جيد قوي. وتكلم بعضهم في هذه القصة. المغيرة بن شعبة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة خطبها قال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. يقول المغيرة فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرهتها. يشوف بنتنا يشوف بنتنا. فسمعت ذلك المرأة في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك أسألك بالله. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها كانت مواتية ووفق بينهما. رواه ابن ماجه صححه الألباني. يعني كانت المسألة فيها استسلام فيها استسلام. والبنت في موقف آخر البنت المسلمة الفتاة المسلمة لما جاء جليبيب العبد الفقير يخطب هذه البنت من أهلها قالت أمها لا الله إذن يعني لا والله ما نزوجها منعناها من فلان وفلان الزوجة جليبيب. والفتاة تسمع فقالت أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها كشفت استبان لهما قال صدقت. فذهب أبوها وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال فإني قد رضيته فزوجه. وهكذا كانت المسألة استسلام بلا اعتراضات. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. السلف التزموا بهذا المنهج اعتصاما بالكتاب والسنة. جابر يقول في غزاه يمشي وعنده دابة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتوافب الناس على دوابهم فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه. رواه ابن حبان وحديث صحيح. تفاعل مع النص مباشرة. وهكذا كان الناس كان الناس الفقهاء والعلماء حتى بعضهم كان يخفى عليه أحاديث فإذا أخبر بها ماذا كان يعمل. يقول عبد الواحد بن زياد لقيت زفر بن هذيل من تلاميذ أبي حنيفة فقلت له صرتم حديثا في الناس وضحكة. قال وماذا؟ قال تقولون ادرأوا الحدود بالشبهات ثم جئتم إلى أعظم الحدود فقلتم تقام الشبهات. قال وما هو؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر فقلتم يقتل المسلم بالذمي يعني خالفتم. قال فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه. قال الذهبي في سير علام البلاء هكذا يكون العالم وقافا مع النص. كان السلف لا يمكن أن يعارض النصوص بآراء الرجال. ولما كانوا عند عمران بن حصين وفي القوم بشير بن كعب حدث عمران فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لا ومنه ضعف. فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال لأني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه تأتي بما يخالفه. فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير فغضب عمران فقال فقلنا فما زلنا نقول له إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس بي. ويريدون أن يدافعوا عنه لأجل أن لا يظن به النفاق والبدعة. وعن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم فقال فلان واحد ما أرى بهذا بأسا يدا بيد. فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا والله لا يضلني وإياك سقف أبدا. ولما ذكر عند ابن المبارك حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن قال قائل ما هذا كأنه ينكر يعني أن الزنا طبعا لا يزني الزاني وهو كامل الإيمان بالتأكيد إيمانه ينقص وليس معناه أن الإيمان يذهب كله فيصبح كافرا لكن هذا استشكل الحديث. قال ما هذا فغضب ابن مبارك وقال يمنعنا هؤلاء أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما جهلنا معنى حديث تركناه، لا بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا. النص صح واتهم فهمك، اتهم فهمك. ولما حدث عند هارون الرشيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التقى آدم وموسى، قال بعضهم أين التقى يا أبا معاوية يخاطب الراوي، فغضب الرشيد غضبا شديدا وقال أتعترض بالحديث علي بالنطع والسيف، هات الجلد الذي تقص عليه الرقاب. فأحضر ذلك فقام الناس يشفعون فيه والرشيد يقول هذه زندقة، ثم أمر بسجنه وأقسم أن لا يخرج حتى يخبره من ألقى إليه هذا، فأقسم الأيمان المغلظة أنه ما قاله له أحد ولا تلقاه من صاحب شبهة ولا من صاحب بدعة، وإنما كانت خاطرة يعني بادرة، وأنه يستغفر منها ويتوب إلى الله، فأطلقه. هكذا ينبغي أن تعظم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى سعيد المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، والسنة ما تصلي بعد طلوع الفجر يعني بعد الأذان إلا ركعتي سنة الفجر، وهذا جاء يصلي ثنتين وراء ثنتين، فنهاه فقال ذاك يا أبا محمد يعني يعذبني الله على الصلاة؟ إيش سوينا نحن نصلي؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا اعتراض، وإذا كان رفع الأصوات كما يقول ابن القيم فوق صوته عليه الصلاة والسلام سببا لحبوط العمل، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء رجل إلى الشافعي سأله عن مسألة، فالشافعي فيها حدثه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت؟ طيب هذا الحديث عرف يعني، طيب أنت ايش رأيك؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة معبد اليهود، ترى على وسطي زنارا، أنا ذمي نصران، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول أنت؟ واه. لذلك كان شعارهم أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به، على السمع والبصر وعلى الرأس والعين. وهكذا كانوا يستسلمون الراسخون في العلم، يقولون أمن به كل من عند ربنا. ولذلك كان مسلك السلف المسلك الوسط بين المرجئة والوعيدية، بين الغالية والجافية، بين الجبرية والقدرية، حتى لما يعلم الناس يأتوا لهم بالنصوص التي تجعله في الوسط. ولذلك الزهري على سبيل المثال حدث بحديث الرجل الذي أسرف على نفسه، ولما يعني مات وصار بين يدي ربه بعد ما أمر أولاده أن يحرقوه وينسفوه في يوم ذي ريح في البحر، وجمعه الله عز وجل، قام بين يديه، ما حملك على ما صنعت، مخافتك يا رب، سامحه رب. حدث الزهري في نفس المجلس بحديث المرأة التي دخلت النار في هرة، ثم قال ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. قال النووي رحمه الله معناه حتى لا يتكل سامع حديث الأول على رحمة الله فيترك العمل، أقول خلاص حتى لو ما سوينا شيء الله بيرحمنا يلا. فحدثهم بحديث الذي دخلت النار في هرة، حتى يقول الواحد تدخل جهنم في هرة؟ نعم تدخل جهنم في هرة. الحديثان يجعلان السامع بين الخوف والرجاء، وهذا هو المطلوب. ماذا فعل أعداء الدين في النصوص الكتاب والسنة؟ مضى عهد السلف وظهرت النابتات والبدع وأهل الأهواء والنفاق وحركة الزندقة، أول ما حاولوا الدس في النصوص، كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا التشكيك في السنة، إسقاط السنة، تحريف الكتاب، حاولوا يعني كانت لهم محاولات مع نساخ المصاحف، يقول احذف الآية هذه، ما تتركها، لا تكتب هذه، اكتب كذا بدلا من كذا، بناء على فعل اليهود، حطة حنطة استوى استولى، يعني محاولات لجعل هناك تحريف في الكتاب والسنة، فشلت محاولة تحريف القرآن. السنة الزنادقة وضعوا آلاف الأحاديث، لكن قيض الله لهذه الأمة هؤلاء الأئمة الأعلام، أحمد والدارقطني والبخاري وابن مبارك وابن معين فلان وشعبة، فنخلوها حرفا حرفا، كشفوا الزيف. طيب أين توجهت همة الأعداء لما سقطت محاولات تحريف النصوص؟ حتى ترى في العصر الحاضر اليهود طبعوا مصاحف وزعوها في أوروبا فيها تحريف قرآن، فيها ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا أسقط غيره. جرت محاورات مثل محاولات مثل هذا الفرقان الباطل الذي سموه فرقانا وفعل كذا 12 مجلد وطبع وسوى، لكن على من ينطلق؟ لو حرفوا كل النصوص كل المصاحف الموجودة الورقية في العالم باقي في صدور العباد مصاحف غير قابلة للتحريف، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما هو قابل للتحريف، تحرف إيش؟ هو في صدره. لما سقطت محاولات التحريف تحريف اللفظ ماذا فعل الأعداء؟ من قديم اتجهوا إلى الطعن، التشكيك، الاعتراض، عدم التسليم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. والذي ينظر إلى الواقع الآن يا إخوان والله يتألم من كثرة المحاولات التي صارت سهامها متجهة إلى الطعن في نصوص الكتاب والسنة وتحريف الكلم عن مواضعه. لا زالت محاولات الأعداء في الطعن في النص، إلقاء الشبهات تارة عبر القراءات، يقول القراءات 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 مختلفة، القراءات الاختلاف بين اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد بحمد الله. يعني إذا كانت قراءة يعملون قراءة تعملون هذا اختلاف، يعني هذا تعارض يعني، وإذا تبينوا تثبتوا. فاتجهت الجهود إلى تحريف المعنى. إذن البداية كانت رد النصوص، جحد النص، إنكار النص، محاولة طمس النص. قال أبو نعيم البلخي كان رجل من أهل المرو صديقا لجهم، جهم معروف جهم بن صفوان، ثم قطعه وجفاه، فقيل له لما جهوته؟ قال جاء منه ما لا يحتمل، قرأ سورة طه، فلما قال يعني قال الرحمن على العرش استوى، قال أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف. فجعلوا يقولون محاولة ثانية، بعض الآيات والأحاديث تخالف العقل، بعضهم قد يكون عقله عجز عن الفهم، لكن بعضهم متعمدا، طبعا كلاهما ضال لكن الثاني أضل، يأتي إلى حديث غيبي يقول هذا ما يدخل العقل، كما يقول بعضهم في حديث نزول عيسى عليه السلام أنا لا أناقش الحديث من جهة إسناده وإنما أراه يتعارض مع العقل. يأتي واحد إلى حديث إن أبي وأباك في النار فيقول ما ذنب عبد الله بن عبد المطلب أن يكون في النار؟ الحديث أمامك، الحديث أمامك، أقيمت عليه الحجة بوجه أو بآخر، دين إبراهيم كان لا يزال في الناس، التوحيد معروف حتى عند كفار قريش، وماذا كان يفعل ورقة بن نوفل، وماذا كان يفعل قسم، وماذا كان يفعل عدد يعني من زيد بن عمرو بن نفيل موحد في الجاهلية. يأتي ناس يقولون هنالك أحاديث ما تدخل العقول، ويعني يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضراعه من عذاب القبر للكافر. يقول كيف يحصل هذا؟ يعني هو الآن بلية صارت تراثا، كيف العظام تركب فوق بعض؟ يا أخي الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، يعيدهم الذي خلقهم وهو على جمع إذا يشاء قدير. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاء أول مرة، يوقع عليهم العذاب جسدا وروحا، كما أنه ينعم أهل الإيمان في قبورهم جسدا وروحا. أنت ترى البلا، أنت تراها رمادا ترابا، عظام بالية متفتتة، لكن هنالك أشياء كثيرة تعدل تحت الأرض ونحن لا نشعر، لكن نؤمن ولا نعترض. يأتي وعد على حديث الذبابة، إذا وقع الذباب على إناء في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. كان من زمان يعني اللبن قليل، الأكل شحيح، الفقر كبير، فالناس يعني إذا وقع الذباب يحتاجون اللبن في الإناء. طيب وقع الذبابة يعني ماذا يفعل؟ ومحتاج اللبن، محتاج الناس في فقر في جدة، فليغمسه كله ثم ليطرحه. إذا أراد واحد أن يشرب ماذا يفعل؟ أرشد إرشاد صحي، يغمس ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحي شفاء وفي الآخر داء. طيب الحديث البخاري يأتي هذا ويقول الذباب ما عنده عقل حتى يختار على أي جنب يسقط، شوف الاعتراض سبحان الله على الحديث. أو يقول ما أثبت العلم هذا الحديث، يعني عنده يعني صحة الحديث والأخذ به والتسليم له متوقف على التجارب المختبرات في الغرب والشرق. إذا أثبت المختبر أخذ بالحديث، ما أثبت المختبر ما أخذ بالحديث، يصدق بالمختبرات ويترك الأحاديث الثابتات في الكتب المسندات عن نبي الرحمة المرسل من رب البريات صلى الله عليه وسلم. لن يفلح قوم ولو أمره امرأة يأتي يقول كيف في نساء نجحنا؟ كم واحدة طيب، كم واحدة على مستوى العالم نجحنا؟ أتحداك تقول لي إن ما عندها ولا مستشار من الرجال، أتحداك تقول لي هذه التي نجحت إذا كانت قد نجحت على مستوى إدارة البلد أن تكون ما عندها ولا مستشار من الرجال. ومعروف الآن إدارة جماعية وهيئات وأعمال مؤسسية، يقول إيه في نسانة، يعني إيش يعني؟ يعني الحديث ما سمع عجبه الحديث، يقول ماذا سيقول عن الغربيون؟ تمييز ضد المرأة، اضطهاد المرأة، وهذا اللي يهمه. سبحان الله العظيم، سبحان الله، يعني قضية الآن يعني انتقاد الكافر هو الذي عليه الاعتماد في قضية قبول الأحاديث ورد الأحاديث الآن، يعني يخشون الناس ولا يخشون الله؟ سبحان الله. والحديث عن الإمامة العظمى، عن الخلافة العامة، عن هذه الولايات العامة، الولايات العامة وليس على إدارة مدرسة للبنات، معروف شرح الحديث. ذهبوا يشككون في صحة الأحاديث، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. الحديث ماذا يقول عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة والقدرية لما حدث بالحديث الذي رواه الأعمش؟ قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لقلت له كذب، ولو سمعت زيد بن وهب الراوي يقول ذلك لقلت له كذب، ولو سمعت ابن مسعود الراوي الذي بعده يقول ذلك ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لرددته، ولو سمعت الله يقول ذلك لقلت ما على هذا أخذت ميثاقا. ناس تعترض على النصوص، وتارة يقابلون بالاستهزاء والسخرية. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله قصة، قال سمع بعض المستهزئين حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فقال المستهزئ لما رأى بعض طلبة العلم والدين يمشون إلى بعض مجالس العلم قال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، قال فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه سقط، يعني الله شله يبست رجلاه في موضعها. هكذا يعني الاعتراض على النصوص، الغرور، كل بيمينك لا أستطيع، قال لا استطعت، عساك ما تأكل فيها، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفع إلى فيه شله. دعاؤه عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل إنما هو لكبره. أكل رجل بيده اليسرى فقيل له في مجلس إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. قال معترضا إيش ليش خلق الله اليسرى إذن؟ فقال له أحد الحضور مباشرة يتنظف فيها في الحمام يا غبي. وقال آخر في مجلس عجيب، الشريعة تأمر بتغطية جسد المرأة وكشف جسد الرجل، وهذا جنت وهذا جنت. فقال أحد المؤمنين ولماذا تغطي مقعدتك وتكشف وجهك وهذا جلد وهذا جلد؟ طيب رد النصوص بالتأويل الباطل نوع آخر من الرد. بعض الناس يظنون الرد هو التكذيب، يعني أنك تجي تكذب تقول لا ما أقبل، أنا أرد أرفض هذا النص، أنا لا أتبع ولا أعترف. لا، في طريقة ثانية أكثر ذكاء وحنكة ومكرا. النص مقدس على الراس والعين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله، ما عندنا شك كل، لكن المعنى غير اللي في كتبكم، انتم تفهمون شيء ونحن نفهم شيء. الاسلام ليس ملكا لاحد، لا احد يلزمنا بكلام عالم معين، لا تجيب لي كتاب معين، انت تفهم وانا افهم، وهذا يفهم وهذا يفهم، كل واحد يفهم، كل واحد يفهم عنده عقل يفهم. الدين ليس ملكا لأحد، طيب وين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وين لتبينونه للناس ولا تكتمونه، من الذين يبينونه للناس، من هم؟ أليس أولو العلم؟ ولا أولو الجهل ولا اللي ما يعرف قواعد اللغة العربية والذي لا يعرف أصول الفقه والذي لا يعرف مصطلح حديث والذي لا يعرف قواعد التفسير والذي لا يعرف القرآن، هذا هو الذي يفسر النصوص على كيفه. هم يقولون أني أنت تفهم وأنا أفهم كل واحد يفهم، خلاص الدين ما هو ملك أحد. يا أخي ليش تحصروها في العلماء؟ ليش تحصروها في لا؟ وإذا جيت تتكلم في الطب تقول والله أنت طبيب أنت طبيب أنت تفهم وأنا أفهم أيضا، يعني وش لا هذا الدواء مو صحيح ليش كذا؟ إذا تأخذ شيء فلاني هذا مو إيش ماذا يقولون؟ لا خبرة درس، هذا درس 12 سنة عنده زمالة، عنده بورد كندي، بورد ألماني، بورد ده. طيب وهذا اللي العالم اللي ثنى الركب وجلس عشرات السنين عند العلماء وعند المشايخ ويقرأ في الكتب ويسهر الليالي ويفهم، هذا صار يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دخلنا في قضية تأويل النصوص، اللصوص الذين يؤولون النصوص على غير مراد الله ورسوله. والآن يعني أمر مريج، الناس في أمر مريج. يقول أحد حاخامات فتنة إعادة قراءة النص، وأريد أن أؤكد وأركز على هذه الفتنة النابتة، إعادة قراءة النص. لازم نعيد قراءة النصوص، لازم نعيد فهم النصوص من الكتاب والسنة مرة ثانية. العلماء والسلف اللي راحوا جزاهم الله خير وما قصروا ويعني كثر خيرهم، لكن التفسير الذي قدموه يعني مثلا لما يعني شرح أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، لما شرح ابن عبد البر بن حجر بن تيمية بن القيم بن رجب بن عبد الهادي، لما شرحوا الكتب هذول شرحوا لعصور ماضية. الآن نحن في القرن 21، يعني إيش تبغى؟ يقول عندنا فهم جديد، قراءة جديدة للنص، عندنا قراءة جديدة للنص تتناسب مع القرن 21. يا ابن الحلال الصحابة فسروا، يعني الصحابة فسروا، التابعين فسروا، السلف فسروا، قل لا هذا جزاهم الله خير ما قصروا، يعني ما يستطيع أن يطعن في النص ولا في الصحابة والتابعين، جزاهم الله خير ما قصروا، بس كثر خيرهم لهم برأيهم، يعني مشتا وحن لنا اجتهاد. نحن الآن ندور أصول فقه جديدة، نطور نجدد نجيب تفسير جديد للكتاب والسنة. يقول أحد حاخاماتهم في قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، الآن عنده مشكلة فيها، عنده مشكلة في قضية أن الأنثى تأخذ نصف الذكر، مشكلة. إيش يقول عن الغربيين؟ تمييز ضد المرأة؟ طيب ماذا تريد؟ والله يقول في مثل هذه الحالة لا يمكن فعل أي شيء. طبعا إيش تجحد الآية يعني تمسحها من القرآن؟ طيب إيش تسوي؟ قال لا يمكن فعل أي شيء إلا إعادة طرح مسألة التفسير القرآني، لا يمكننا أن نستمر في قبول أن لا يكون المرأة قسم عادلة. شوف عبارته، لا يمكن أن نستمر في قبول أن لا يكون المرأة قسم عادلة، يعني ظاهر الآية إيش؟ ظلم عنده. قال فعندما يستحيل تكيف النص مع العالم الحالي، أيوة هات ما عندك طلع، قال ينبغي العمل على تغييره. طيب إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفما يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة فتأويل التحريف من جنس الإلحاد، فإنه هو الميل بالنصوص عما هي عليه إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. فهؤلاء يقول لك اللفظ عن عين والرأس، لكن المعنى غير الذي تعرفونه، غير اللي قاله ابن كثير، غير الذي ذكره ابن حجر، غير الذي ذكره فلان. خلاص، وهذا كما قال في النونية هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل بالتحريف والبطلان. ولخص ابن برهان مفاسد التأويل الفاسد بقوله ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد. هل اختلفت الأمم مع الأنبياء إلا بالتأويل الفاسد؟ هل وقعت في الأمة الفتن الكبيرة إلا بالتأويل الفاسد؟ هل دخل علينا بالشبهات إلا بالتأويل الفاسد؟ تحريف معاني النصوص. قال الله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولقد عرف تاريخنا فرقا وأفرادا سلكوا مسلك تحريف النصوص عن معناه لتتوافق مع أفكارهم المنحرفة ومبادئهم المهترئة كالمعتزلة والخوارج والفرق الباطنية، وحملوها من المعاني ما يشتهون. قال بشر المريسي: ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن. هو يعترف، يقول قولنا الذي نقول به يتناقض مع القرآن، فأقروا به في الظاهر. اسمع وصية بشر هذا لأصحابه. بشر المريسي يقول لأصحابه: ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن، فأقروا به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل. شوفوا له صرفة، شوفوا دبرة. مانعو الزكاة، ما هي يعني طريقتهم في رد الحكم هذا الزكاة؟ قالوا الآية تقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات انتهى الحكم. الباطنية فسروا الصيام بكتمان أسرار الطائفة، والحج بالسفر إلى شيوخهم، والجنة التمتع باللذات في الدنيا، والنار التزام الشرائع والدخول تحت أثقالها. باطنية الفلاسفة فسروا الملائكة والشياطين بقوى النفس الطيبة والخبيثة، يعني ما في ملك حقيقي وشيطان حقيقي، لا، عندك هي قوى النفس الطيبة والخبيثة. وكذلك أنكروا الجنة والنار، قالوا هذه مجرد أمثلة بس، الله ذكرها في القرآن يعني عشان يشجع الناس يفعلوا الخير وعما يفعلوا شر، يعني ولا ما في جنة ونار أصلا. وبعض غلاة الصوفية قالوا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قراءة جديدة للنص، أنت إيش تفهم؟ أنت اللي تتبع السلف إيش تفهم؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما هو اليقين؟ ما هو اليقين؟ الموت، صح ولا لا؟ لا، يقول: لا، عندنا قراءة جديدة للنص، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين مرتبة إذا واحد بلغها سقطت عنه التكاليف، اعبد حتى وصلت خلاص ما في عبادة، يرتفع التكليف. وبعض هؤلاء الذين يسمون أنفسهم يعني أصحاب الغوص المعاني جاءوا إلى قوله تعالى: وإلى السماء كيف رفعت؟ قالوا: إلى الأرواح كيف جالت في الغيوب. وإلى الجبال كيف نصبت؟ قالوا: إلى قلوب العارفين كيف أطاقت حمل المعرفة. لما سئل بعضهم عن حجة الرقص في حلق الذكر المبتدعة، قال: الدليل قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزله الله. بعضهم قال يعني ما من أهل البدع: مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة عائشة، والشجرة المنعونة في القرآن شجرة بني أمية. كما قال بعضهم في حديث إنه لا نبي بعدي، قالوا: في نبي اسمه لا، لا نبي. وهذا غبي في اللغة، لأن إن لو كان كذلك كان قال: لا نبي بعدي، وهو لا نبي، لكن ولا يفهم اللغة العربية. وظهرت بدعة إعادة قراءة النص اليوم لتكون تكملة لسلسلة الانحرافات منذ عهد الجهمية ومن شايعهم إلى هذه الساعة، معتمدة على الفلسفات الغربية تارة، ويقولون إعادة فهم القرآن والسنة، إعادة فهم الإسلام. هناك كليات شرعية ستتولى ذلك في أنحاء العالم، وإن هذا النص الشرعي، هؤلاء الباطنية الجدد يا أخوان، يقول أحد حاخاماتهم أركون: القرآن نص مفتوح على جميع المعاني. لاحظ، القرآن نص مفتوح على جميع المعاني، ولا يمكن لأي تفسير أو تأويل أن يغلقه أو يستنفذه بشكل نهائي. ولذلك يقولون: لكل فرد حق القراءة الخاصة بالنص به، يعني أي واحد عنده حق يفسر لنفسه. أنت أي واحد افتح وفسر على كيفك، على هواك، على مصلحتك، على ظروفك، وعلى حسب حالك، فسر وامشي. يقول أحدهم إن القراءة، قراءة النص الشرعي التي أحلم بها، هي قراءة حرة إلى درجة التشرد والتسكع في كل الاتجاهات، إنها قراءة تجد فيها كل ذات بشرية نفسها. ولذلك رفعوا لواء، رفعوا لواء ماذا؟ قالوا: النص مقدس والتأويل حر، ما يستطيع يكون نص غير مقدس. فماذا قال؟ نص مقدس، ممكن للبركة، ممكن تستشفي به، ممكن ترقي به، ممكن، لكن من جهة التأويل، التفسير يعني، التفسير حر. النص مقدس والتفسير حر. هذا من قواعد فتنة إعادة قراءة النص وبدعة إعادة قراءة النص. ولذلك ممكن يأتي واحد مثلا إلى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، إيش كتب هو؟ إيش كتب في تفسير الآية؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن، معروف الآن يعني يدنين عليهن من جلابيبهن من فوق إلى أسفل شيء. طيب وضربن بخمورهن على جيوبهن، باع أهل الجاهلية نساء الجاهلية كنا يفتحنا هذا مدخل الرأس من الجيب اللي هو مدخل الرأس من الثوب أو يفتحنه ويبدو نحرها، فأمرهن الله عز وجل أن يدين علينا من جلابيبهن وتغطي كل شيء بما فيه النحر هذا وتعتني بتغطيته وليضربن بخمورهن على جيوبهن. شفت ترى بعض النساء الآن ممكن يعني تسدر على وجهها لكن النحر هذا الغطاء حر الحركة فالنحر ينكشف، موجودة هذه حالة موجودة. هذا يقول التفسير الجديد، ما هو الآن إعادة قراءة النص، يقول هذا في وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال الجيب كل ما كان مكونا من طبقتين. اسمع اسمع اسمع، شيء تفسير يعني شيء عجيب. كل ما كان مكونا من طبقتين هذا فقط اللي يجب تغطيته. طيب وش ذا اللي مكونا؟ قال الثديين الإبطين والفرج، خلص خلصت. طب يا أيها يعني شوف الفهم النتن كيف. طيب العين، طيب الفم، ايش معنى؟ شو يعني هو يخترع ابتكار جيوبهن كل ما كان مكون طبقة بس هذا اللي يجب تغطيته. طيب والباقي ظهر لا، بطن لا، فخذين خلاص. هذا مذهب في فهم النص، وبناء على قولهم خلاص يعني تصير القضية الآن يعني ما في شيء، ما في فهم ملزم، ويسمونه فهم السلف اسمه الفهم الصحراوي، فهم العلماء الفهم البدوي، فهم الكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. قال شيخ الإسلام هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. ويقولون إن تفسير السلف كان تفسيرا متناسبا مع عصرهم، ولذلك من قواعد مذهب هذا اللي هو إعادة قراءة النص، ولا بد ننتبه يا أخوان القضية خطيرة جدا، تمس الثوابت وأعز ما لدينا القرآن والسنة، تمسه والله خطر كبير جدا، خطر دائم، مصيبة كبيرة يكتب الآن فيها ويروجها آلاء يعني أعداد من الناس وينخدع بها أناس كثيرون. إعادة قراءة النص يقولون بقضية تاريخية النص الشرعي. إيش يعني تاريخية النص الشرعي؟ يعني هذا النص كل حقبة تاريخية ينفهم فهم آخر، كل ما جاءت حقبة جديدة يكون في فهم جديد. ولذلك السلف ما قصروا في الماضي، كان يقول بعضهم ما فرض من تفاصيل العبادات والمعاملات هو أثر لمقتضيات البيئة البسيطة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم دون غير من البيئات، ولا بد من إعادة النظر ببعض التشريعات الفقهية والاقتصادية لتلائم واقعنا المعاصر. طيب هات عطينا مثال، يعني هاتوا أمثلة. قالوا حد الزنا كان من الممكن تطبيقه في مجتمع البادية، أما المجتمع الجديد فلا يمكن تطبيقه فيه. ليش؟ قال ترجم بالحجارة هذا ما يناسب عصرنا، هذه وحشية، قطع اليد كما يقول بعضهم يعني من المثقفين، قطع اليد يقول too much. هذا شوف الاعتراف، يعني قضية الاعتراف على أحكام الله. طيب ليش؟ يقول شوف من أول من زمان كان صحراء وبدو ناس متنق يعني كذا، وما في يعني الأمن، ما يمكن، ما في كيف يعني تعالج المجرمين، وما في أبنية ولا شرطة ولا سجون. الآن صار فيه سجون، في شرطة، فإذا خلاص ما في حدود، المجرم حطه في السجن وخلاص، سرق، زنا، شرب الخمر، قذف، عاقبه، حط عليه غرامة مالية، حطه في السجن، السجن حط لهم سجون راقية وحط غرامات مالية، هذه عقوبة عصرية. أما تقول جلد، رجم، قطع يد، كذا لا وهكذا ظنوا. وأنا أسألكم بالله أيها الإخوة الذين عندهم أفضل الأنظمة الأمنية في العالم والسجون في العالم من بلاد الغرب، هل الأنظمة التي عندهم قضت على الجرائم، قضت على السرقات، قضت على الاغتصابات، قضت على القتل؟ كلا والله، بل تزيد كل ثانية يقولون كذا اغتصاب، كل دقيقة كذا قتل، كل كذا جرائم متعاظمة. لا يصلح الناس إلا شرع رب العالمين الصالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. سيبقى حد السرقة قطع اليد إذا توافرت شروطه، وحد القذف الجلد 80 جلدة، وحد الزنا المحصن الرجم وغير المحصن 100 جلدة، وسيبقى حد السكر، وسيبقى هذا إلى قيام الساعة. لا يصلح الناس إلا هذا، لا يصلح الناس إلا هذه الحدود الشرعية. وليست ليت القضية عند هذه المسألة عند أصحاب بدعة إعادة قراءة النص ما هي خاصة بالحدود، بالفقه جميعا، وليست خاصة بالمعاملات. يقولون نريد فقه جديد في المعاملات لإباحة الربا لأنه ضرورة عصرية، بل يقولون حتى العبادات، يقولون حتى العبادات، هذه العبادات هذه العبادات ليست ملزمة على هذا النحو. وهؤلاء طبعا أصحاب بدعة إعادة قراءة النص، منهم المقل والمستكثر ودرجات، وبعضهم في أول السلم، بعضهم قد وصل إلى منتصفه وآخره، وفيهم غلاء وفيهم من بدعته أخف، على درجات يكتبون يصنفون يمطرون أسماع الناس وأبصارهم بهذه البدعة الخبيثة اليوم. وإن من الفروض اليوم كشف هذه البدعة ليحذرها الناس. هؤلاء معنى كلامهم أنه لا يكون للنصوص معنى ثابت. إعادة قراءة النص وقضية المرحلية التاريخية ما في للنصوص معنى ثابت، خلاص كل زمن النص له معنى آخر يختلف تماما ممكن عما قبله. وهكذا لا يؤمنون بوجود حقيقة واحدة ثابتة، ولذلك كثير من كتاباتهم تدور على أن لا يوجد حق مطلق في كل زمان ومكان. فلذلك يقولون إن قضية أن أحدا يملك الحقيقة المطلقة مستحيل، وبناء عليه فإذا كل واحد ممكن يملك جزءا من الحقيقة، ما في واحد يحتكر الحقيقة المطلقة، وبالتالي أي واحد يتكلم ويقول ما عنده خاص. طيب الله عز وجل قال الحق عند الله واحد لا يتعدد، معروف هذا. وإذا عدنا التفسير كما يقول هؤلاء إلى أي شيء سنصل؟ وإذا قال واحد فهمك للآية لا يلزمني، وفهم السلف لا يلزمني، وكلام الأئمة الأربعة لا يلزمني، كلام السلف لا يلزمني، يا أخي لما الله أنزل القرآن أليس له مراد من الآية؟ ولذلك نحن نؤمن بالقرآن كي نقول على مراد الله، نؤمن به على مراد الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بالسنة أليس له مراد؟ ما هو مراده؟ إذا كنتم تقولون كل 10 سنوات، كل 50 سنة، كل 100 سنة لها فهم خاص، معناه وين مراد الله من الكتاب؟ وين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من السنة؟ ولذلك ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ عندهم التوراة والإنجيل لكن يحرفون الكلم عن مواضعه. ماذا فعلت اليهود؟ حرفوا الكلم عن مواضعه، وهؤلاء يسيرون على طريقة اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه. وينتج عن هذه القراءة كما نصوا إلغاء الفهم السائد للدين، يقولون لابد من تغيير الفهم السائد للدين، الفهم السائد في المجتمع للدين لازم نغيره، هذه رسالتهم. ولذلك يبشر بعض في كتاباته بالرسالة الثانية للإسلام أو الوجه الثاني لرسالة الإسلام، وأنه هذا هو الفهم الجديد والفقه الجديد، وهذا هو الإسلام المستنير، وهذا هو الإسلام المطور، هذا هو التجديد الذي يريدونه. فإذا إن الدين عند الله الإسلام هو إسلام واحد، ما في إسلام اليوم وإسلام أمس وإسلام غدا، ما في، هو إسلام واحد. هذه بدعة أن يقال الإسلام اليوم والإسلام غدا غير الإسلام أمس والإسلام، إسلام واحد، فالشهادتان معناهما واحد. فلذلك بعضهم من ضمن النظرية الضالة هذه أعاد قراءة الشهادتين فقال التوحيد هو التقدم والشرك هو التخلف. بعضهم قال لا إله إلا الله ماشي، محمد رسول الله هذه إضافة أضافوها بعضهم من السالفين وهي غير ملزمة. ليش؟ لأنه يبغى يدخل أهل الكتاب في الموضوع إنهم كلهم مؤمنين كله صح. ولذلك جاءوا إلى العبادات، الصلاة، قالوا الصلاة ما هي واجبة، مسألة شخصية. كيف يعني؟ طيب ليش يعني ليش فرضت؟ قالوا فرضت صح بس لزمن معين. طيب لماذا فرضت لذلك الزمن المعين؟ قالوا لتليين عريكة العرب وتعويدي على الطاعة للقائد. يعني قالوا الإسلام أول ما جاء على العرب كانوا أوباش وما في سمع ولا طاعة وكلهم متضاربين متنافرين متهاجرين، فجاءت الصلاة لتليين عريكتهم وتعودهم على الطاعة للقائد. بعدين خلاص ما دام الناس فهموا وصاروا مطيعين خلاص بتسقط الصلاة. وجاءوا على قضية مثلا الصيام، قالوا الصيام لأن كان في جوع من أول وما كان في أكل كافي للناس، وإيش يعني المجتمع كيف يواجه المجاعة وقلة الأكل؟ شلون فرض الصيام؟ الآن في عندك في الجبن 36 نوع في السوبر ماركت، وعندك في الحليب والزبدة والجبن والقشط واللحم وكذا وكذا والفواكه والعنب 15 نوع، خلاص ما في داعي للصيام. الزكاة قالوا اختيارية. ليش؟ قالوا لأنها تمس الثروات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما تمس الثروات الضخمة. بعض يقول هذا، يقول هذا. الحج قالوا الحج العقلي يكفي، مثل ما قالت تلك الضالة، قالت أنا أحج على البلكونة، أجلس على البلكونة وأحج في الفكر. وهكذا ما وفروا لا حدود شرعية ولا نظام الإرث الذي دعوا فيه إلى مساواة الرجل بالمرأة، حتى نظام الأسرة، إعادة النظر، إعادة النظر في كل شيء، في تفسير النصوص، في الأحكام، نظام القوامة غير. ليش القوامة للرجل؟ خلاص ما ألغي الولي والمحرم. نظام الطلاق لا، ليش الرجل بيده الطلاق؟ حتى المرأة ما تبغى تطلقه ولا كيف؟ نظام الحضانة لا، نظام التعدد، تعدد الزوجات، حرمة الإجهاض. ولذلك إعادة القراءة، يلا إعادة القراءة. تجريم الزنا، يقولوا الزنا حرام مع المرأة المتزوجة، أما إذا ما هي متزوجة هو ما هو متزوج ما في مشكلة، لأن ما في يعني ما في خيانة. هكذا نصوا في كلامهم. قضية خطيرة جدا. بعض الناس يظن المسألة مجرد يعني يقول يعني أنه مثلا هذا بس اعتراض على بعض المتشددين في فهم النصوص. لا، القضية يا إخوان أوسع من ذلك وأخطر بكثير، والمسألة وراءها ما وراءها من تحريف الدين وإسقاط الدين وتحريف شريعة رب العالمين والتمرد على الإسلام وتمييع كل الأحكام. ولذلك بعضهم يعني يرحب بالبوذية والسيخية والهندوسية، كل ناس أي واحد يؤمن بأي شيء فهو مؤمن خاص، ويقولون كما يعني قلنا التخلف الشرك والتقدم توحيد. وبعضهم ينفي الإيمان بالغيبيات، يعني حتى العقائد لم تسلم من كلام، لأن إعادة تفسير العرش وإعادة تفسير الكرسي وإعادة تفسير الحوض وإعادة تفسير الشفاعة وإعادة تفسير الميزان وإعادة تفسير الجنة والنار، بل إعادة تفسير الحور العين. يعني هو ما دخل يقول إيش يعني الحور العين للرجل 70 حور، لا ما هذا شهوانية مقيتة ما في كذا ولا. ولذلك أعادوا حتى تفسير الحور العين وقالوا هذه فكرة كذا دخلت على الإسلام الفراعنة، وهذه فكرة كذا دخلت من كذا، وهكذا حتى الإيمان بالملائكة والجن هكذا في أمور المعاد هكذا في أمور المعاد صرفت الألفاظ والنصوص عن ظاهرها وعن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منها، وانطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله انطبق، سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم وآلاء آباؤكم فإياكم وإياهم، رواه مسلم. وجاءت فتاويهم على هذا، مو التجديد الآن وتغيير تحت كل شيء وإعادة النظر في كل شيء. لا لزوم للحجاب، شعر المرأة ليس بعورة، الحجاب يحول دون مشاركة المرأة في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، الاختلاط ضروري، لا يقع طلاق الرجل دون موافقة المرأة، المرأة أكثر علما تأم الرجال، يجوز التقبيل بين الجنسين لأنه نوع تنفيس، يعني شباب تبغى تزوج ما عندهم فلوس إيش سوي؟ إيش سوي؟ يعني الله قال وليستعفف، النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بالصوم، وهذا يقول تنفيس تقبيل بين الطرفين الجنسين ما في شيء. وهم مغرمون جدا في كتاباتهم بالوية، فلذلك النصوصوية والماضوية والتاريخوية والأخلاقوية، طبعا هذه أشياء ممكن تفهم أنت، لكن في عندك الغنوصية والإستمولوجية والأمريكية والأنطولوجية والمنشفوية والديالكتاتيكية والميكانزماتية والهرمونيطيقية والديماغوجية، كتابات كثير يعني كلام كبير واحد يعني يظن كلام، وهو أهل عظيم أنه يعني سفه القول، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الدجل، إلا أوتوا الجدل، وهؤلاء عندهم الدجل والجدل. وكذلك يعني بعضهم يعترف يقول أنا يعني جلست 13 سنة حتى أحاول أفهم هذه المصطلحات ما هي، وكل شيء طبعا في لوجيا كاختيار الطاووس هوجيا، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، فهم النص عند السلف، عند العلماء، عند أهل الكتاب والسنة له قواعد. فهم النص ليس فوضى، فهم النص ليس موكولا إلى كل أحد، بل جاءت القواعد عن أهل العلم ببيان طريقة فهم الكتاب والسنة. أولا الرجوع إلى لغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لا بد أرجع إلى كلام عرب فهم النصوص، وإلا والله ستجد أشياء مضحكة. ماذا قال؟ قال التليفون مذكور في القرآن. قال وينه يا شيخ؟ قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. خلاص، ولذلك ستجد الفوضى ضاربة بكل أطنابها في كلام هؤلاء. ويقول الشاطبي على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب. ممكن أصلا هو ما هو العرب، لكن درس العربية صار متبحرا فيها، فهذا عالم هندي وهذا عالم بخاري وهذا عالم وهذا عالم من علماء الشرق والغرب من أهل الإسلام. وقال الحسن أهلكتهم العجمة يتأولونه على غير تأويله، يعني الذي لا يعرف العربية كيف يستطيع أن يفهم القرآن والسنة. وعامة ضلال أهل البدع كان من مخالفتهم للغة العربية التي جاء بها القرآن. وقال مالك لا أتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. وقال أبو عبيد سمعت الأصمعي يقول، سمعت خليل أحمد يقول، سمعت أيوب السختياني يقول، عامة من تزندق يعني عندهم في تلك ذلك المكان لقلة علمهم بالعربية، فعدم معرفة لسان العرب من أعظم أسباب الضلال. مثال، جاء بعضهم إلى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قال يجوز أنك تجمع عندك 9 نسوة. ليش؟ قال هذا الدليل، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث، كم يصيروا؟ 2 و3 5، ورباع كم يصيروا؟ 9. خلاص هذا الدليل. هكذا العرب تفهم؟ العرب الآن هذا هو، قال القرطبي هذا كله جهل باللسان، فإن الله خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول 9 وتقول 2 3 4. طبعا هذا يعتبر عند العرب سخف. يعني أنا أقول لك يا أخي، أنا أريدك مثلا أن تعطي شخصا 18، أقول لك أعطيه 4 6 8، هذه تصلح في مباراة الكورة 2 4 مدري كم 7 4. ما تقول عرب إذا تقول أعطيه 18، ما تقول أعطيه 4 6 8. ولذلك هو ما هو جاهل اللغة العربية، ففسر هذه فانكحوا ما طاب لكم النساء 9 9. واحد قال لحم الخنزير حرام، لكن شحم الخنزير ما هو حرام. ليش؟ قال الله حرم اللحم بس، حرم لحم الخنزير، لأنه لا يعرف هو في اللغة أن الشحم يدخل في اللحم عند العرب، يعني كلمة لحم تتضمن الشحم، فظن أن لن نقدر عليه، يعني أننا لن نضيق عليه. هو فهم يعني أن الله ما يستطيع، طب ما يقدر يعني كيف؟ قال ما هذا الفهم السقيم؟ يعني نبي الله يظن بربه هذا؟ نبي الله نبي يظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نستطيع، لكن جاهل اللغة، فظن أن لن نقدر عليه مأخوذة من التضييق وليس من الاستطاعة. وأيضا جاء بعض من قوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قال المراد بالآية الرجال يعني الذكور، مع أنه مو مقصود بالآية. إيش يعني رجال بالآية؟ يأتوك رجالا، إيش يعني رجال؟ إيش يعني رجال؟ ها؟ إيش يعني رجال؟ يعني يمشون على أرجلهم على أقدامهم، لأن الله قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، لأن النساء يأتين للحج هنا، لا أي يأتين للحج وهو بس الرجال. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني يمشون، وعلى كل ضامر يعني يركبون، واضح عند اللي يعرف التفسير لغة العرب. لكن هؤلاء يأتوك رجالا رجال. والغريب أن هذه الآية يقرأها بعضهم على البكر التي لم تتزوج مدة طويلة ليأتيها رجل ويتزوجها، ويحط يقول يلا اقرأ عليك حتى هذه رقية البنت اللي ما تزوج. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وبعضهم فهم ريح فيها صر، قال هذه صراصير الليل، مع أن الصر معروف، الصر الله سبحانه وتعالى، الصر هو البرد الشديد، والله عز وجل أهلك قوم عاد بماذا؟ إذن أولا لغة العرب، ثانيا وجوب الرجوع إلى السلف في فهم النصوص الشرعية. لماذا؟ يا جماعة الصحابة أفقه منا وأعلم منا وعايشوا التنزيل والوحي ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه شرح القرآن، فهم أعلم منا، فلذلك لابد يكون عندنا مرجعية ولا ضعنا. إذا ما عندنا مرجعية في التفسير والحديث شروح الحديث والفقه، إذا ما عندنا مرجعية نضيع. إذا وكلت القضية إلى كل واحد كاتب صحفي شاعر قصصي طبيب صيدلي أي جيولوجي أي شيء يلا فسر القرآن والسنة، ماذا ستكون النتيجة؟ ولذلك لابد أن نرجع إلى أهل الذكر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. على إيش؟ لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل واحد يجيب من عنده غير سبيل المؤمنين. ذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء مرجعيتنا في فهم الكتاب والسنة. نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم بالوحي ظهور البدع، ولذلك حذرنا وقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي. ما قال عليه بفهم الخاص والفهم العصري والفهم التنويري للإسلام، فعليه بالإسلام المستنير تبع القرن 21، عليكم بسنتي فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث صحيح رواه الترمذي. قال ابن القيم رحمه الله وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أصحابه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال عضوا عليها بالنواجذ، ما قال عضوا عليهما، للدلالة على أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين شيء واحد شيء واحد. قال حذيفة اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. إذا جينا إلى قضية إلغاء فهم السلف، خلص إيش ما هي قيمة حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ بس يعني هذول أفضل يعني في الجنة والآخرة، حتى في الدنيا وفهمهم حجة. طيب لما سئل من هي يا رسول الله الفرقة الناجية إلى قيام الساعة، ما قال ما أنا عليه وأصحابي، حديث حسن. ما أنا عليه وأصحابي الأمر العتيق، عليكم بالأمر الأول. طيب تقع نوازل صح ولا لا؟ طفل الأنابيب، صلاة بالطائرة، أي شيء نوازل. ما هي وظيفة العلماء المعاصرين؟ بيانها، قياس. مثلا يكون في القرآن مجمل يدخل تحته أفراد، وممكن هذا يكون داخل في العموم، فمعرفة الأحكام الجديدة بالنظر في تحت أي عموم من نص الكتاب والسنة تدخل هذه القضية، أو القياس على شيء في الكتاب والسنة معلوم الحكم فيعرفونه، يعلمه الذين يستنبطونه منهم الراسخون في العلم يعلمونه. هذا هو المطلوب من علماء العصر، أن يأتوا إلى القضايا المستجدة فيجتهدوا فيها. أما حد الزنا ما في اجتهاد، اجتهد في إيش حد الزنا؟ خلاص مقرر اجتهد. الصيام مفروغ منه، خلاص تجتهد إيش في الصيام. لكن تقول إذا أخذت من اليابان لأمريكا بالطائرة بالطريقة الكذا من هناك وعلى الأرض، ولا وذهبت من الخلف وفاتك، طلعت يوم الاثنين وصلت يوم الثلاث، راح عليك يوم، هذا يلزمك صيامه ولا؟ هنا العلماء المعاصرون يتكلمون كيف يصلي، كيف يصوم مثلا. ولذلك فإن فهم الصحابة، فهم السلف حجة، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، ومراعاة ما فهمه الأولون مهم جدا. قال ابن عبد الهادي: لا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف، ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جاهلوا الحق في هذا وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف الكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. ما فيها شك. وقال أيضا: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. مجموع الفتاوى مجلد 13. 3: الرجوع إلى القواعد والأصول التي وضعها السلف، كما نجد مثلا في كتاب الرسالة للشافعي وغيره، مثلا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة مثلا، وهكذا. ولذلك جماعة إعادة قراءة النص ناقمين على الشافعي نقمة، ولذلك يقول بعضهم عن الشافعي رحمه الله: قد أسهم في سجن العقل الإسلامي داخل أسوار منهجية معينة. قلة الأدب مع السلف وقلة الأدب مع الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، لأن هؤلاء يريدون الفوضى، ولذلك ما يعجبهم شيء، لا يريدون لا قيود ولا حدود ولا ضوابط. وأصول الفقه التي كتبها الأئمة كالشافعي وغيره عندهم مشكلة فيها، ولذلك ينادون بتجديد أصول الفقه ووضع أصول فقه جديدة. فإذا وجدت في مقالة لشخص يقول نريد أصول فقه جديدة، فاعلم بأنه من أهل الزيغ والفساد والعناد. نسأل الله أن يقي العباد شرورهم. يقولون الأصول التقليدية، أصول الفقه التقليدية جامدة، ما تفي بمتطلبات العصر، لا بد الآن يعني نعيد النظر في أشياء الربا مثلا، تعدد الزوجات مثلا ونحو ذلك. من القواعد التي ذكرها السلف مثلا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثلا الآن: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، ونزل حكم الظهار في يعني خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس. هل تظنون أن حكم الظهار خاص بتلك المرأة رضي الله عنها وزوجها فقط، أو كل من ظاهر إلى قيام الساعة وقال لزوجته أنت علي مثل أمي يشمله هذا الحكم؟ ما رأيكم؟ يشمله هذا الحكم. هؤلاء يقولون: لا، العبرة ليست بعموم اللفظ، خاصة بالذي نزلت فيه الآية والحكم. لاحظ، لا يريدون تعميم الحكم، لأنهم يريدون شيئا جديدا. لا تقيدني، خليني أفهم، حرية، أعطني حرية أفهم مثل ما أريد. الإبداع مع الحرية. حرية إيش؟ ماذا يريدون يفعلوا القرآن والسنة؟ الأمة مجمعة على أن آية اللعان والظهار والسرقة ولو نزلت في قوم معينين فإن عامة، كل من حصل له نفس. ولذلك عندهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأصحاب القراءة الجديدة يحاربون هذه القاعدة ويرفضونها رفضا تاما. فلما يأتي بعضهم قالوا هذا خاص بي يعني حاطب مثلا, هذا خاص بناس معينين. ليش؟ قالوا لأنه كان من زمان المجتمع الإسلامي الناشئ في المدينة يحتاج المحافظة على أسراره, فلذلك جاءت الآية من أجل هذا, ونهى الله عن الموالاة يعني لأجل هذا السبب. لكن الآن ما تغيرت الأمور خلاص يقولون هذا الفهم يعني إن هذا خاص أليق بالشريعة التي فيها السماحة وليس فيها كراهية. كيف ما فيها كراهية؟ طيب من أعظم عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الدين اللي ما فيه بغض ما هو دين, لأنك لازم تحب الله ورسوله وتبغض أعداء الله ورسوله. فإذا تبغى تحب الله وتحب أعداء الله هذه مصيبة. يعني ما تبغض الشيطان, ما تبغض إبليس, ما تبغض فرعون, ما تبغض أبو جهل, كلهم أحباب خلاص. ولذلك سبحان الله المسألة في هذا الاتجاه الذي يقررونه واضحة المخالفة. من القواعد لدينا يا إخوان العمل بظاهر النص ما لم تأتي القرينة الصحيحة التي تصرفه عن ظاهره. هم لا عندهم أول وخالف الظاهر كما شئت. من القواعد عندنا رد المتشابه من النصوص إلى المحكم. ولذلك فإن العلماء إذا أشكل عليهم شيء في نص ردوه إلى المحكم فيعرفون معناه. يعني الآن مثلا لو جئت آية مثلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين, فما تنفعهم شفاعة الشافعين, ممكن يفهم الآية نفي الشفاعة يعني يوم القيامة ما في الشفاعة؟ ممكن؟ ها؟ ممكن. ليش ما يمكن؟ ممكن. إيش كيف نفهم الآية هذه؟ لازم ردها إلى النصوص المحكمة التي فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود, وشفاعة الأنبياء, وشفاعة الملائكة, حتى الله سبحانه وتعالى يشفع من نفسه لنفسه, وقول بقي رب العالمين ويخرج قبضة من النار. إذن هذا النص العام مقيد بنصوص تفسره نصوص أخرى. رد المتشابه إلى المحكم. من القواعد عندنا جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. ما يجوز أنك تأخذ نص وتترك آخر في موضوع واحد. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ضل الخوارج بنصوص الوعيد ما رأوا نصوص الوعد, ضلت المرجئة بنصوص الوعد وما أخذوا نصوص الوعيد. ولذلك عندنا شيء اسمه رد العام إلى الخاص, والمطلق إلى المقيد, والمجمل إلى المبين, والمتشابه إلى المحكم, ومعرفة الناسخ والمنسوخ, والمطلق على إطلاقه والخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. الأمر يفيد الوجوب حتى تأتي قرينة تصرف الاستحباب. النهي يدل على التحريم حتى تأتي قرينة تصرف إلى الكراهة مثلا. هذه قواعد عندنا يا إخوان, هذه قواعد عندنا في فهم النصوص. نصوص صريحة واضحة الدلالة, آيات بينات, ونصوص فيها خفاء تخفى يعرفها أهل العلم. ولذلك فإننا نقول يجب أن نكون أوفياء لهذا الدين, يجب أن نعرف حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم, يجب أن نكون وقافين عند حدود الله, يجب أن نحترم الأدلة والنصوص الشرعية, يجب أن نقدس هذه النصوص, هذه رأس مالنا, وجودها وجودنا. هذه النصوص لها في نفوسنا الهيبة والتعظيم. لكن قال ابن القيم ونختم بكلمته: سبحان الله ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس الهدى من مشكاتها من الكنوز والذخائر, وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر, قنعوا بأقوال استنبطوها بمعاول الآراء فكرا, وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا, وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا, فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. درست يعني اندثرت معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها, ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها, ووقعت أعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها, وأفلت كواكبه من آفاقهم فليسوا يبصرونها, وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يثبتونها. خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين, وشنوا عليها غارات التحريف بالتأويلات الباطلة, فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم المخذولة كمين بعد كمين, نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام، فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام، وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا ما لك عندنا من عبور وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يثبتنا على الإيمان واليقين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.